بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلامي يقدم
إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة تقدم
إن علم الفقه من أولى المنن، وهو كنز ما له قط ثمن، فاسع في تحصيله يا ذا الفطن، واهجر النوم وحصله فمن يعرف.
دروس من الفقه الإسلامي.
لا تقل قد شتتت أصحابه، لا تقل قد بددت أحزابه، لا تقل قد فرق طلابه.
البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ وضاح الشعبي.
اتخذ شيخا يجني الكردى ويبين لك أعلام الهدى، إن تشأ ترغم عدوا حاسدا، ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، حياكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء جديد من لقاءاتنا دروس من الفقه الإسلامي. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن أقسام المياه، وذكرنا أن من أقسام المياه الماء المطلق، وأن تحته أنواعا، منها ماء البحار والأنهار، ومنها ماء الآبار، ومنه الماء النازل من السماء، ومنه ماء زمزم. ونتكلم اليوم على أحد هذه الأنواع، وهو الماء المتغير بطول المكث، أو بسبب مقره، أو بما خالطه كطحلب أو ورق شجر، وما لا ينفك عنه غالبا، فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء. والأصل في هذا أن كل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقا عن التقييد يصح التطهر به، لقوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال ابن قدامة رحمه الله: والماء الآجن، وهو الذي يتغير بطول مكثه في المكان من غير مخالطة شيء يغيره، باق على إطلاقه في قول أكثر أهل العلم. وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، غير ابن سيرين فإنه كره ذلك، وقول الجمهور أولى. وقال العلامة ابن رشد المالكي رحمه الله: وكذلك أجمع على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير. والنوع الثاني من أقسام المياه الماء المستعمل، وهو الماء المنفصل من أعضاء المتوضئ أو المغتسل. والماء المستعمل طاهر في نفسه، وذلك لما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث جابر أنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت. ولحديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهاجرة، أي في وقت الظهيرة، فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. وأما قول بعضهم إن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فمردود، لأن الأصل أن حكمه وحكم أمته واحد، إلا أن يقوم دليل يقتضي الاختصاص ويقتضي التخصيص، ولا دليل على ذلك، كما أن الحكم بالشيء بكونه نجسا حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل في هذا الباب، كما قرر ذلك العلامة الشوكاني رحمه الله في كتابه العظيم نيل الأوطار. والدليل على أن الماء المستعمل مطهر لغيره حديث الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده، والحديث أخرجه أبو داود وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فإذا قال قائل قد عارضه حديث عبد الله بن زيد بن عاصم قال ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، فنقول لا تعارض بينهما، لأن التنصيص على شيء بصيغة لا تدل إلا على مجرد الوقوع، ولم يتعرض فيها صلوات الله وسلامه عليه، ولم يتعرض فيها لحصر على المنصوص عليه ولا نفي لما عداه، لا يستلزم عدم وقوع غيره، كما قرر ذلك أيضا الإمام الشوكاني رحمه الله. وقال العلامة بن حزم رحمه الله فلا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن كل متوضئ فإنه يأخذ الماء فيغسل به ذراعيه من أطراف أصابعه إلى مرفقه، وهكذا كل عضو في الوضوء وفي غسل الجنابة، وبالضرورة والحس يدري كل مشاهد لذلك أن ذلك الماء قد وضئت به الكف وغسلت، ثم غسل به أول الذراع ثم آخره، وهذا ماء مستعمل بيقين، ثم إنه يرد يده في الإناء وهي تقطر من الماء الذي طهر به العضو فيأخذ ماء آخر للعضو الآخر، فبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أنه لم يطهر العضو الثاني إلا بماء جديد قد مازجه ماء آخر مستعمل في تطهير عضو آخر، وهذا لا مخلص منه. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أقسام المياه كذلك النوع الثالث الماء الذي خالطه طاهر، كزعفران أو صابون أو عجين أو غير ذلك من الأشياء الطاهرة التي تنفك عنه غالبا وتنفصل عنه، فهو ماء طاهر ما دام حافظا لإطلاقه، فإن خرج عن إطلاقه بحيث لا يتناوله اسم الماء المطلق فيصبح طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره، وذلك لما روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا عليه الصلاة والسلام اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا واجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا غسلتنها فأعلمني. قالت أم عطية فأعلمناه فأعطانا حقوه أي إزاره صلوات الله وسلامه عليه، وقال أشعرنها إياه اجعلنا الإزار شعارا لها. وكذلك لحديث أم هانئ رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين، وهو حديث أخرجه النسائي وابن ماجة وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في مشكاة المصابيح. ففي هذين الحديثين وجد الاختلاط بين الماء والكافور، والكافور مادة طاهرة، وبين الماء والعجين وهو كذلك، إلا أنه لم يبلغ من الكثرة ما أخرج الماء عن كونه ماء مطلقا، ولذلك يجوز التطهر به كما قرر ذلك العلامة ابن رشد في كتابه البديع بداية المجتهد ونهاية المقتصد. والماء الرابع من أقسام المياه الماء الذي لاقته نجاسة، وهو الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة، هذا هو النوع الأول من هذه الأنواع، فغير طعمه أو لونه أو ريحه فهو نجس ولا يجوز التطهر به. والدليل على هذا إجماع العلماء، قال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعم الماء أو لونه أو ريحه فإنه نجس ما دام كذلك أو بهذا المعنى. وقال ابن رشد رحمه الله واتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة إما طعمه أو لونه أو ريحه أو أكثر من واحد من هذه الأوصاف أنه لا يجوز به الوضوء ولا الطهور. والنوع الثاني من أنواع المياه الذي لاقته نجاسة الماء القليل أو الكثير، إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو طاهر مطهر على الصحيح من أقوال أهل العلم. والأدلة في هذا كثيرة، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في السنن، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء، وكذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فالشارع الحكيم قد نفى النجاسة عن مطلق الماء كما في حديث أبي سعيد المتقدم وما يشهد له، ونفاها عن الماء المقيد بالقلتين كما في حديث ابن عمر المتقدم أيضا. وكان النفي بلفظ هو أعم صيغ العموم: الماء طهور لا ينجسه شيء. فأفاد ذلك أن كل ماء يوجد على وجه الأرض طاهر إلا ما ورد فيه التصريح بما يخصص هذا العام، مصرحا بأنه يصير الماء نجسا كما وقع في تلك الزيادة التي وقع الإجماع عليها إلا أن يتغير اللون أو الطعم أو الريح، فإنها وردت بصيغة الاستثناء من ذلك الحديث، فكانت من المخصصات المتصلة بالنسبة إلى حديث أبي سعيد، ومن المخصصات المنفصلة بالنسبة إلى حديث ابن عمر على الراجح من قول علماء الأصول، وهو أنه يبنى العام على الخاص مطلقا. فتقرر بهذا أنه لا منافاة بين حديث القلتين وبين سائر الأحاديث في هذا الباب. وهنا أيها الإخوة المستمعون نتكلم على بعض المسائل المتعلقة بأقسام المياه. المسألة الأولى أن هذه الزيادة الواردة في حديث أبي سعيد والتي فيها الاستثناء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، هذه الزيادة جاءت في حديث أبي أمامة وهي إحدى طرق هذا الحديث، وهي زيادة لا تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرجها بعض أهل العلم كابن ماجة والبيهقي من طريق رشدين ابن سعد، وهو ضعيف ضعفه غير واحد من العلماء. أما المسألة الثانية فهي متعلقة بحديث القلتين. قال ابن التركماني رحمه الله: قد اختلف في تفسير القلتين اختلافا شديدا كما ترى، ففسرتا بخمس قرب وبأربع قرب وبأربع وستين رطلا وباثنين وثلاثين وبالجرتين مطلقا وبالجرتين بقيد الكبر وهكذا، فظهر بهذا جهالة مقدار القلتين فتعذر العمل بها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إلا أن مقدار القلتين لم يتفق عليه، واعتبره الشافعي بخمس قرب من قرب الحجاز احتياطا. أما ما ورد في تخصيص القلتين بقلال هجر فليس بجيد، لأنه جاء من طريق المغيرة ابن سقلاب بسنده عن ابن عمر: إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شيء. وهذه الزيادة ضعيفة، أخرجها ابن عدي في الكامل، وقال بعد ترجمة المغيرة: وقال عامة ما يرويه لا يتابع عليه. فتبين بهذا أن هذه الزيادة وهي قوله من قلال هجر هذه لا تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من المسائل أيضا جواز وضوء وغسل الرجل والمرأة من إناء واحد، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول دعلي دعلي، قالت: وهما جنبان، صلوات الله وسلامه عليه، والحديث في الصحيحين. ولحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد، زاد مسلم من الجنابة. فدل هذا على جواز وضوء وغسل الرجل والمرأة من إناء واحد. ومن المسائل أيضا جواز وضوء وغسل الرجل من فضل طهور المرأة، وذلك لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في جفنة، فجاء يغتسل منها فقالت: إني كنت جنبا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الماء لا يجنب. والحديث في السنن. وأما حديث الحكم ابن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، فإنه حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده، لكنه كما قال بعض العلماء محمول على نهي التنزيه بقرينة أحاديث الجواز الكثيرة والتي ذكرنا طرفا منها قبل قليل. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر يجمعنا بكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحبناكم في
وتأملها تجدها مغنما. وإلى أوج المعالي سلما فهي تحكي عقد ذر النظما.
دروس من الفقه الإسلامي.
أبعد الخير على أهل الكسل من يكن يحظى بفقه حصلا فبه يوقى المقانا.
أعده وقدمه الشيخ وضاح الشعبي. تنفيذ فهد محمد.
تشتغل عنه بمال وخول.